نتكلم على المسألة المهمة جدا التي والله لو وقفنا معها طويلا لكان أولى بنا، ألا وهي مسألة ما هي الصفات التي لابد أن يتحلى بها العالم أو تتوصف بالعالم الذي تلتف حوله الأم، الذي يكون ملاذا ومنجات أو سببا في النجاة لهذه الأمة، وأن كانت الفتن قد جاءت تعصف وتستقطب الناس، وأنها تأتي تطرى، وأن السلف قد بين لنا في أواخر الزمان تأتي الفتن تطرى تتابع وتستيع على الناس. هل كل أحد يمكن أن يتفق حول هؤلاء؟ هذه مسألة شائكة مهمة جدا. كما قلنا قد أناط الله جل في علاه نجاة الأمة بالعلماء، قد أناط الله جل في علاه رفعة الأمة بالعلماء، قد أناط الله جل في علاه زيادة وزيادة الأمة بالعلماء، وأن الله جل في علاه لا يقبل الأمة إلا بعلمائها، إن الله لا يقبل هذه الأمة بحال إلا بعلمائها، لأنه لم يقبل هذه الأمة إلا بنبيها، فإن كان لا يقبلها إلا بالأصيل فأيضا لا يقبلها إلا بالوكيل. وقد بينا كثيرا في الأسابيع الماضية أهمية العالم للأمة، ولا بد أن نقول نفرق بين العالم ونصف العالم ونفرق بين العالم وبين الجاهل. هذه مسألة وإن غابت وإن ماتت فلا بد على الإنسان أن يحييها، ومن أحيا سنة قد ماتت أحيا الله قلبه بالإيمان وكان ناصرا للدين حقا. فلا بد أن نقول هذا العالم هو الذي تحتاج الأمة تلتف حوله، لأن هذه الأمة كثير ما تقول أن الأمة تحتاج لمن يبين لها بجلاء الطريق الذي فيه جلاء والطريق الذي أطريق القوم الذي فيه مرضات الله من العلاء، وإن كان فيه وإن كان الطريق فيه مرضات الله من العلاء إذا ففيه السعادة والسرور والحور والحبور، وأيضا فيه التمكين والسيادة والقيادة في الدنيا. أقول العجب العجاب أن الإمام البخاري بوب بابا كاملا في كتابه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمة أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال البخاري بعدما بوب هذا الباب وبوبه على غير العادة بوبه بحديث صريح في أصوله، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فقال هم أهل العلم، فقال هم أهل العلم. وهذا من العجب العجاب البخاري يبين لك أن هذه الأمة إلى آخر الزمان لا يمكن نارها أن تخبو، لا يمكن راياتها أن تقع وتدخل. قال وهذه في طائفة قليلة في أمة، من هذه الأمة؟ قال العلماء، قال البخاري في قول السلف تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال هؤلاء هم العلماء. ثم نقرا عن شيخي علي بن المديني بانه قال هم اصحاب الحديث، ونقل ايضا مثال صحيح عن قاضي العلماء عن الامام احمد قال قول السلف تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال هؤلاء وهي فتنة الكفة ذريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه الأمة التي تنجو بصفاتها الغرباء، قال هم أهل الحديث. وقد قال بعض الشراح في هذا الكتاب ويعني ليس من التحقيق، قال قد انتزع البخاري هذا المعنى من تمام الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من صدر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث اسمه معاوية قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أم قال ولا يزال أمر أمتي مستقيما ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما في آخر الزمان. فقال انتزع البخاري هذا الفهم بأن الطائفة التي على الحق ظاهرين هم العلماء من قول ما يريد الله به خيرا، فرد عليه بعض المحققون، وهذا رد والحق، رد عليه بعض المحققين الذين يتقنون، فقال وهذا بعيد، والصحيح في ذلك أن الانتزاع جاء من قول النبي والتنبؤ لهذا جاء من قول النبي في عجز الحديث لا في صدر الحديث. هذا التفريق من العلماء، هذا نحن بصدده الآن، أنك تعرف العالم من غيره بهذا بالاستنباط الصحيح بدقة النظر. لما نقول عالم مثل ابن الملقن، ابن الملقن هذا فحل من فحول الشافعية المتأخرين، ابن الملقن هو الشيخ المباشر لابن حجر، وعمدة النقل في فتح الباري وأكثرية النقل في فتح الباري من كتاب ابن الملقن، لكنه لا يعجب إليه. كثير ما يمكن من الرقم، هذا رجل فاهم في حول التخليل الشافعي ومحقق محرر جمع بين الحديث وبين البيت، ومع ذلك في الفهم يعني في استنباط هذا الكلام في التبويب حاجة عن الجادة، عندما قال هذا ينتزع من قول السلام ما يمكن له يقرر الفتوح في الدين، هذا أصيل، لكن الانتزاع الآخر ما قاله بعضهم قال الانتزاع ليس من صادر الحديث بل من عاجز الحديث، لأن في النهاية قد قال السلام ولا يزال أمر الأمة مستقيما، فقال لا تزال طائفة مدى حق ظاهرين، هنا الانتزاع الذي انتزعه البخاري بأن استقامة الأمة لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالعلماء. فهي الابتداع. ويقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يرد له به خير الفضيل في الدين. ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما في أمر الزمان، لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما. فقال ابتداع البخاري بأن في الحديث الآخر لا تزال طائفة من المدعي الحق ظاهرين، فقال لا يزال أمر الأمة مستقيما، فقال من قوله ما يرد له به خير. قلنا أنا بعيد، بل الصحيح الراي في ذلك أن الابتداع جاء من عبد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أمر الأمة، وهذا هو الأعجب، هذا هو الأعظم، هذا هو الأدق. قال لا يزال أمر الأمة مستقيما. أنت الآن إن نظرت إلى الأمة فلم تجد لأمرها استقامة، فاعلم أنها خلت من العلماء، أو العلماء في الأمة، أو الرجوع ليس للعلماء، لأن الله صلى الله عليه وسلم كلامه حق، تصدقون فيه أم لا تصدقون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أمر الأمة مستقيما. فقال علماؤنا والاستقامة لا تكون إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بالوجود العلماء. يبقى إذا لا تزال على الحق ظاهرين من العلماء، لأنهم الذين تستقيم بهم أمر الدنيا بأثره، والأمة لا تستقيم إلا بالعلم، واستقامة الأمة بالعلم لا يكون إلا بوجود العلماء الذين يعلمونه الناس، وهذا أمر جلل، وهذا يدلك على فضل العلماء. كثير من العوام إذا سمعوا هذه الدروس وقال الرجل الآن يعيش مشاعرنا إلى أن نقول نلتف حول العالم ولا نحن نعرف منه شيء، تكلم على الشافعي واستنباط الشافعي، وأيضا تكلم على الإمام المزني واستنباط الإمام المزني، أمور لا يعلمها حتى طلبة العلم الذين يبتدئون في العلم، لا يستطيع أن يتوقفوا إلى مثل هذا، فكيف للعام أن يكفل؟ أقول اصبر، نحن الآن بندع في مخيلتك أن تتصور العالم الحق، العالم البحث الذي لا بد ان يرد اليه الامور وان يرجع اليه حقا في الالمات والمهمات والفتن التي تاتي تطرا على الناس. فتخيل انك حتسمع من الاول والثاني والثالث والرابع وتعجبك خطه هذا ودرس هذا، لكن اذا ابتدت فيه التفصيل ولا التفصيل على الاقل تالي عليك اشاره خضراء او اشاره حمراء حتى يبين لك الفارق. فاما الان اجعل لك هذه الملكه فقط ما لتفرق بين الاتقان هذا ولا ذاك، لكن لتفرق بين الاسلوب هذا واسلوب هذا، ثم بعد ذلك ساجمل لك في النهايه كيف ترجع وتعرف رساله هذا العالم. نحن توقفنا الاسبوع الماضي عندما قلنا من اهم واجل الصفات التي يقتصد بها العالم ان يكون عالما بالكتاب والسنه، ثم الصفه الثانيه التي تضيق لنا هذه الحلقه ان يكون جبته قريحه عنده، يكون ذكيا فاطما لبيبا، قد وصفه الله جل وعلا واذا جاءه امر من الامن او الخوف اتاه به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر لنوم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يرد له به خير يصدقه في الدين. وعمر الخطاب يبعث الى ابي موسى الاشعري يقول الفهم الفهم فيما ياتيه، وكما يبدا احمد كتابه في المدى يقول احمد كثيرا كما روى الخلال وغيره يقول اجمل ما في الانسان، جميل للانسان ما يقوم الليل، جميل في الانسان في صله ذلك ان يحفظ الحديث، واجمل منه ثم اجمل منه ثم اجمل منه ان يتفقه في هذا الحديث. وقد بينا كيف كان علماؤنا يستنبطون، وقد يعني اسانا ان قدمنا التابعين وتابعي التابعين على الصحابه، لان انا اقول هؤلاء لان علم السلف ليس اسلم فقط، ده اسلم واسلم واحكم واتقن واعلى وارضى واسمى، وهو الذي حقق اصابه كبد الحقيقه. انت لو نظرت فوجدت الى ابي بكر رضي الله عنه جمع غفير من الصحابه، ومنهم عمر ومنهم علي ومنهم عثمان ومنهم معاذ ومنهم ابي ومنهم ابن مسعود، ولو اعدد هؤلاء لان هؤلاء هم اعلم الصحابه على الاطلاق، عمر الخطاب منها، واما معاذ ياتي يسبق العلماء برتوه، واما ابي اقرا هذه الامه للقران والقلم، وابن مسعود كذلك، والكل يجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول خير الله عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فيقوم ابو بكر ويبكي وحده وما لديه الصحابه، ويقولون ابي بكر ولم تبكي يا ابا بكر؟ رجل خير الله بين الدنيا وبين الاخره، فاختار الاخره، هذا رجل خير. ونعم ولو خير اي احد منا بين الدنيا وبين الاخره، الدنيا ايش؟ خلف زائد، واما الاخره ذهب باقي، فلابد ان نختار الاخره. ويبكي ابو بكر ثم يقول فداك ابي وامي، فداك ابي وامي، فداك ابي وامي. ثم بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جمع من الانصار والله كان ابو بكر افقهنا واعلمنا، هو الذي علم بالاشاره في قوله صلى الله عليه وسلم خير عبد بين الدنيا وبين الاخره فاختار ما عند الله ثلاث علام، فعلم ان هذه علامه على دنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما من نبي يقترب الاجل به الا وهو يخير بين الدنيا وبين الاخره. ملك الموت عندما صفعه موسى وفقه يخير بين الدنيا وبين الآخرة. لما جاءه مرة ثانية في سورة الملك وقال له إن ربك يقول لك ضع يدك على بدن ثور فلك بكل شعرة سنة. قال وبعد هذا إيش؟ قال الموت. قال إذا الآن فهو أقول النبي يخير كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. علم بالإشارة أبو بكر هذا استنباط. قال استنباط يعني لا يغير نفسه لموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقولك على العالم أنت أيضا تنظر إليه. إنما حتى يستدل لك بالدليل انظر كيف فهم الحكم من هذا الدليل. وأبو عباس قد صغر ابن عباس على صغر سنه. ابن عباس كان من أرقى الصحابة علما وفقها وأيضا ذكاء وفقه. لما سئل كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ كيف بلغت لما بلغت من العلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال بقلب عقول ولسان سؤول. العقل هنا لا هنا العقل هنا معقل ويؤتى المرء الفهم بيده وان هذا مناط العلم. فقال بلسان سؤول قال وقلب عقول. ولك ان ترى ذلك عندما كان يدخله عمر بن الخطاب على كبار الصحابه في مجلس عمر بن الخطاب فانكر الكبار على ذلك. هذا صبي من الصبيان ولنا اولاد مثل في السن مما تدخله عليها. فاراد عمر ان يبين ان المساله ليست بصغر السن وطلب العلم عند الاصابر علامه على علامات الساعه وليس في الاصابر هنا اصابر السن بل اصابر العلم. ابن عباس هو اصغره سنا دخل فقام عمر الخطاب يريد ان يبين الفضل لاهل الفضل. وهذا اصل من اصول ديننا ان تبحث الناس حقوقهم واقدارهم. فقام فسال الناس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رسول الله وفاته ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان غفارا. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جزاكم الله خيرا. الغرض المقصود لما قال ذلك قال ما تعرف عنها او ما تعرفون عنها ما اجاب واحد من الكبار اجابه صحيحه. ثم قال هذا الصديق الذي يستنبط ويتفقه باذن الله في الولاد وعلمه الله التاويل قال هذه علامه على اجل النبي صلى الله عليه وسلم. فامر الله تعالى بكثره الاستغفار وان يحمد بدعاء هذا الدين قد انتشر بين الناس. قال والله يا ابن عباس ما اعلم منها الا ما تعلم. علي بن ابي طالب استنباطي في وهو عثمان بن عفان ايضا القبض امراه كانت يمكن ان تجلد عندما ولدت لسته اشهر. فقال هذه امراه سلمه تزوجت ولدت لسته اشهر فالقبض حماها فقه. علي بن ابي طالب جمع بين الايتين قال الله تعالى وصلوا وايش وحملوه وفصاله 30 شهرا وحملوه وفصاله 30 شهرا. قال يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. يرضعن ولدهن حولين كاملين حولان كم 24 وقال 30 شهرا لمن الفرق 16 قال إذا أقل مدة الحمل كم 16. هذا أيضا من استنباط وجمع بين الآيات. فهذه من فضل علمائنا من الصحابة تنظر كيف حباهم الله جل وعلا الذكاء والفطنة ولهم الفراسة فإنهم يستنبطون الأحكام ومثل ذلك هو الذي يرد إليه الحكم. من ذلك الإمام مالك انظر إلى إمامنا الإمام العالم الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر حديث فمالك النجم عندما يأتي بآية من آيات الله تعالى من أعظم الآيات يقول الله تعالى ذلك مثله في التوراة على محمد والذي محمد رسول الله الذين معه أشجاع الفرع ما بينهم من أهل الآيات. قال ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل كزرع أمر شقه فأزرع فاستوى على سوق يعجب الزراع أثمنه لياضي طبيب الكفار. قال كل من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تغيظ عليه فهو من الكفار وهذا من عناد نفسه من الله جل وعلا. قال السلام ومثله في الانجيل كايش كزرع اخر زرع فاضرع الزرع فاستوى على سوق يعني بالزراع قال ليطيق بهم الكفار. يبقى كل من تغير على الصحابه فهو ايه؟ فانظر كيف الاستنباط. طبعا هذه مساله تحتاج الى حتى نقول بان القاعده الكليه تنطبق على الافراد لابد من توقف شروط وتفاهم. وقالت انما نقول لو تغير عليه من اجل الدينين فهذا كفر. لو كفر الصحابه من اجل الدينين فلا كفر لكن سبب الصحابه لمساله ما هذه مساله اخرى فيها تفصيل. لكن الغرض المقصود هو استنباط هذا العالم الجليل الذي قال الله وصف لنا وصفا دقيقا في الكتاب جليا قال من تغير على الصحابه فهذا من الكفار. لانه قد تغير على قوم قد زكاه الله من فوق سبع سماوات والزام كانوا ارتفعوا كانوا حق بها واهلها. لذلك ايضا الخطاب لبعض علمائنا من الصحابه وغير الصحابه وايضا من الائمه الاربعه كثيره ومن يعني اشتري هذه الاستنباطات ولا اطيل فيها حتى يعني نقف المرء على ما اردت. انا اردت ان تنتقد منه الحكم. لذلك أيضا سأقول أن نريد أن نتوقف في العالم الذي يرجع إليه، لأن كثير من الناس يرجعون إلى ما ليس بعالم وهو جاهل. لذلك كل الناس في حيرة، كل الناس الذي سمع ونسمع في حيرة، لأنه لم يرجع إلى عالم وصيف، لم يرجع إلى عالم حقا اتصف بهذه الصفات التي نتكلم عنها. الصفة الثالثة أن يعلم موارد الخلاف والنزاع بين الناس ومواطن أيضا الاجتماع. من لم يتعرف على موارد النزاع، هذا التوكل في العلم، ومواطن الاختلاف ومواطن الاتفاق، فهذا لا يمكن ان يكون عالما يرجع اليه. لذلك قال قتاده وغير قتاده ولا عن شويه من السلف الصالح قال: لا يحل لاحد ان يفتي وهو لا يعلم موارد النزاع والخلاف بين العلماء. فلا بد ان يعرف الخلاف ويعرف موارد النزاع في الخلاف ومواطن الاتفاق حتى لا ياتي يخالف الاجماع. وهم قد انكروا على الشيخ الالباني رحمه الله عليه في مساله تحريم الذهب المحلق، انه طلب من ذلك ايش؟ الاجماع. وطبعا هناك حديث عن ابي هريره عن غيره قال: الاجماع ينسخ والجمع لا ينسخ. هناك حديث هي الناسخه لهذا الحكم. لكن الغرض المقصود باننا لابد ان نقول لابد ان يتعرف على مواطن الاجتماع ومواطن الاختلاف. اليوم الطريقه تعرف بذلك ان يتوغل ان يعرف موارد النزاع بعدما عرف مواطن الاختلاف. واضرب لذلك امثله، لان الذي لا يعرف ذلك لا يمكن ان يكون عالما. عشنا دهر كاملا نتعلم من مشايخنا بان المراه النقاب واجب عليها دهر، ولا نطلع على الخلاف ولا نعرف الخلاف. المشكله كبيره، لانك ستبدع من يخالفك بل ستبصره وتراه خارج عن الدين. والمساله الخلافيه والخلاف احتمل، وليس كل خلاف يعني جاء معتبرا، واذا جاء الخلاف معتبرا فلا انكار فيه لمن حج واسعا، لمن سب من معه من الدليل ما يمكن ان يقوم به. فلا بد من معرفه مواطن النزاع. عشنا دهرا نعلم ان المراه تدخل المسجد حائضا وتقرا القران وليس فيها ثمة شيء. استجابوا لنا كلام الظاهريه ولم يبينوا لنا حتى كلام الامام الاربعه. ثم بعدما شرحنا له ان المراه الحائض لا يمكن ان تجلس في المسجد ولا يمكن ان تقرا القران على تكونها حائضا، قالوا خالف الاجماع. والله هذا واقع، حتى ان الرجل الذي قيل له ذلك كان يضرب راسه بالحائط يقول: اي اجماع؟ فرجع فقال: لعلي تعلمت علما من المشايخ تعلمت منهم من هؤلاء كانوا مجانين، استغفر الله لما عندهم علم حاشا لله، وهم عقلاء وعندهم نصوص بالعلم. لكن انا اقول الرجل شكك في نفسه، فقد ارجع يرجع الى الشافعيه يراهم يمنعونها من ذلك، يرجع القبله يمنعونها من ذلك. وين الاجماع هذا؟ العلم الاربعه كان كنا نقول اتفقوا على انه لا يجوز للمراه الحائض ان تقرا القران. وين الاجماع؟ علمنا ان الاجماع هو اجماع مشايخ المجلس عليهم، وهم اصلا ما حصل حتى ما حصلوا ارباب العلم الاتفاق الذي نقول به انه من الراسخين في العلم. يبقى هذا اجماع مشايخ اصاله، ليس اجماعا للعلم. فهذه المصيبه الكبرى اننا كنا نتصدر بدلا يتاهل حتى يؤتي الناس بالملمات والمهمات فيعيشون في الحيره وتسيل الدماء ولا يعلم بذلك الا الله. ويتحمل كل امرئ تصدر على غير علم كل هذه المهمات التي تقع مثلا على كثير من الناس. المقصود لابد ان يعلم مواطن الخلاف وموارد النزاع، وهذا ايضا اتقان لا يكون الا بعالم راسخ قد رزقه الله جل وعلا الرسوخ في العلم. واضرب لذلك امثله حتى يتبين للانسان. لو ضربت مثلا في الطين اما في الطهاره وبعد ذلك في العقود وبعد ذلك في غيرها، حتى ننظر كيف ان العلماء يعرفون مواطن الخلاف بل وموارد النزاع، وهذا الذي يصح ان نرجع اليه. اذا قلنا بمساله ما مثلا في هذا الباب مسألة منع المرأة من الطواف، منع المرأة الحائض من الطواف، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية بين العلماء. المرأة التي حاضت هل تطوف أو لا تطوف؟ هو عندنا الظاهرية يقولون بأنها تطوف وتدخل المسجد، لا شيء عنده، المرأة الحائض لا شيء لذلك عنده. الغرض المقصود هذه مسألة منع المرأة من الطواف، وإن قلنا قد طلب العلماء أنها باتفاق الأئمة الأربعة أنها تمنع من الطواف، لكنه العالم الجليل والذي يغوص ليعرف موارد النزاع، لما؟ ما العلة لمنع المرأة من الطواف؟ فيأتي عالم من العلماء النجباء فيخالف العلم الأربعة، هل يرجمونه؟ لا ما يرجمونه، ننظر في علمه هل يرجع لمثلي أم لا؟ ابن تيمية يقول: المرأة الحائض التي هي مع الجماعة وتخشى فوات الوقت ولا تستطيع أن تستقر وتبقى حتى تظهر لتطوف تستسفر يعني تتحقق أجلته الله تتحقق تستسفر ثم تذهب إلى البيت فتطوف، وهذا خلاف حتى النص. فقلنا لابن تيمية كيف تفعل ذلك وقال ابتدى من أربعة وكيف تقول بهذا؟ قال ما قال ابتدى من أربعة، بل هذه هي أصول الأحناف وهذا صحيح. هذا صحيح، الأحناف يقولون تطوف على ربنا ينظر ان هو ده من النزاع مش النزاع له ما الا في منع المراه من الطواف واكثر واغلب الاحكام معلله فنظر فوجد ان المراه حتى تذهب الى البيت لتطوف لها طريق واحد فقط للطواف هو دخول المسجد قال انا عندي اولا خطوه اولى دخول المسجد الخطوه الثانيه الطواف فنظر فوجد انها ممنوعه من الطواف لعله عند بعضهم ولعله ثانيه عند البعض الاخر فالشافعيه والحنابله وايضا الملكيه يقولون هي ممنوعه من الطواف بحالتها لعلتين العله الاولى انها ممنوعه من الدخول ولن تطوف الا ان تدخل المسجد لا يمكن ان تطوف الا بعد الدخول الى المسجد انظر لنظر النزاع حتى يعلم الرجل ان هذا هو امر النزاع فيحلل ثم اذا خرج يخرج بنتيجه علميه مؤثره فيقول اذا انهم العله الاولى في المنع انها ممنوعه من دخول المسجد لما قال لعائشه داوليني الخمره قالت اني حائض فقال حدثك ليست بيدي فهي اصلا تقول اني حائض لاسم المنزل وانت علمتني ذلك فيقول حدثك ليست بيدي فقالوا اذا العله الاولى ممنوعه من دخول المسجد وهي لا تطوف الا بدخول المسجد ثم بعد ذلك قال والعله الثانيه عندهم ان الشرط بصحه الطواف هو الطواف لعائشه وهذا الراي صحيح عائشه رضي الله عنها قالت اول ما ابتدا به الانسان كان اول ما يفعله الانسان اذا دخل مكه ان يتوضا يتوضا ليش؟ بطواف القدوم يبدا هم ثم المهم فياتي بطواف بالوضوء وايضا حديث ابن عباس الراي انه موضوع بان الانسان قال بان الطواف بالليل صلاه والصلاه يشترط فيها الطهارة قال غير أنه توضيح فيها الكلام فإذا هو قال الآن علة ثانية عند الجمهور فنظر على الأحلام فقالوا المنع من الطواف علة واحدة علة واحدة إيش هي؟ دخول المسجد دخول المسجد إن هم ما عندهم شرط الطهارة في الطواف يقول الأصل عدم الاشتراط والأصل عدم الإلزام وما في حديث قال ابن عباس قلنا حديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اجتهاد ابن عباس وقول الصاحب اذا خالف غيره لا يمكن ان يكون دليلا مستقلا يتابع على ذلك فقالوا بعيدا عله المنع هي الدخول من ايش؟ فلا انظر الى النتيجه التي خرج اليها ابن تيميه وكيف خرج اليها. ابن تيميه قال تطوب وتستكبر وتطوب، ليش؟ قال هي ممنوعه اصاله من الدخول ولها ان تطوف لانه ليس شرطا ليس شرطا في صحه الطواف. ثم نظر فوجد ان الله تعالى لما منع هؤلاء من الجنابه واهل الحج من الدخول بس قال الا عابري سبيل، قال الا عابري سبيل، قال هنا للحاجه قد اباح في العبور وهي من عابري السبيل وهي اذا الاستثناء ينطبق عليها ولا ما ينطبق؟ يبقى دخلت هنا انا الان فوتها من المنع الاول استثني الحصين الذي يمنعها قد فتحت لها باب فيه وهو انها من عبيد السبيل اذا تمر فعلا ولانها مسافره ولست ان تبقى بالرعب بالجماعه فقال يا من عبيد السبيل فتمر فان مرت قلنا لها الان عندك البيت جزء طب لانه ليس شرطا بالطواف ان تكوني على طهاره فتطوف ثم وقالت استكبر لما تستكبر حتى تحفظ البيت والاتراك انظر هذا ده انتزاع هذا هو الادب الذي يمكن ان يرجع له لما تجلس وتجلس تسمع قصص الشفاه ويتكلم كلاما رصينا طيبا يثبت العبارات ويتكلم بفصاحه وبلاغه عشان يضحك فيها على الاغراب لكن اذا وقفت معه في اصل المساله تكلم عنها انتهى خوان لا شيء لو عرضته تراه مكذبا علمت احدا وانا هناك عظيم محاضره فرجل تكلم معي على مساله جن يلبس الابن فعرضني اكثر من واحد وعرضوني جن شعراء وكلام غيبي فانا دائما استقبل الذي يعارض واقول له طيب ما دليله؟ والدليل عندنا واحد من ثلاثه فلما اشتد قال لي كلمه واحده عليمه اسال الله تعالى تكون خاصه بوجه الله كريم قال لي اقسم بالله ديننا قوي ولا يصح ان يتكلم فيه الا قوي قال ياتينا كثير من المشاهير المذبذبين يقول الرجل الصغير ممكن يعارضه ويقول دليل قياس كذا ما تستطيع الرد عليه يقف مذكرا ما يعيش كذا يحيله على غيره ويتكلم عن غيره وممكن ان يجعل المساله مساله اخرى يتكلم فيها وهذا هو الحق انت انظر الى رسوخ الرجل كيف ادخلها بمواد النزاع وعندك ايضا الدمية في نفس الامر في هذا الباب يقول المراه المطلقه ثلاثا عدتها حيض واحد عدتها حيضة واحدة وهذا بذلك من أين؟ من أين؟ والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بهن ثلاثة قلوا أدخلت في الكتاب أدخلت في السنة وأنا هذا الباطل مثل هذا الرجل يعرف كيف ليأتي من مقدم الدعوة كل الآن اتفقت كلمة العلماء على أن المرأة الرجعية عدتها الحائض بمعنى التحيض عدتها ثلاثة حروب فنظر فقال رأيت أن الثلاثة حروب لحقين لحق لله وحق وغلب فيها حق الزوج أيضا لأنه قال إيش قال الله جل وعلا ولا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين قال ليش ليش قال ذلك خبأ الله خبأ الحكم لما بعد ليستمر المستمر ليش قال قال لعل الله يحدث فنظر فوجد يبحث عن الأمر الذي يحدثه الله جل وعلا فنظر إلى حق الزوج أنه في أحكام الثلاثة له أن له أن يرد المرأة يبقى إذا نظر فقال حق حق لله وحق للزوج فقال ما هو حق الله الآن عارف النتيجة من حق الزوج وهو أنه يقتلها ويصلي عليها صح أنه يرجعها ولذلك وسع له الدائرة وسع له المسافة ثلاثة قلوب طب إيش هو حق الله جل وعلا قلنا المرأة الحائض عدتها من أجل حقين حق لله وحق للزوج حق الزوج أن يرجعها وحق الله إيش براءة الرحم وليش براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب جاء الدين جاء يحفظ الصلوات الخمس حتى لا تختلط الأنساب صحيح فنظر فقال وبرأت الرحم وجدها في سبيل آخر أنها تعرف بحيض واحد سباء أو طاس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى قطع ولا حائل الحائل إيه يا شيخ حائل يا حبيبي الحائل اللي مش حامل صح ولا لا يعني إيه برضه استيقظوا ممكن تختار لنا واحد مشان نسألك أنت اختار لنا واحد بس ما الفرق بين الحياة والحياة اختار واحد يا أخوة بطلب علم أبوس إيديك
الحالة اللي هي المرأة اليائس والبنت الصغيرة التي لم تنفذ
والحامل
هي الحامل
حمل يا حمل شكرا لا والله هذا جميل كده علامة كده أنا مندفش أنا مندفش ممكن أتخيل إن الإجابة تكون بهذه الطريقة طب الإجابة الثانية فيها موافقين ولا توافقونا وتطلبونا ولا إيش بالضبط؟ حمل يا حمل التي
تلدش
يا جماعة الخير الحامل اللي في فصائل جميل والحامل مفيش مطاع حاجة حبيبي
بس هو ده
في إجابة بعيد عنكم الحائل إن ما في اللي بطيع جد والحامل يا اللي بطاع جميل حبيبي يا شطار حتى لا تختلف إيش وتختلف الأمثال فقال لا تضع حامل حتى تضع ولا توضع حامل حتى هو يريد الآن بقى براءة النسل براءة الرحم وعدم اختيار الأمثال إيش قال حتى يبقى تعرف براءة الرحم بإيش قال يبقى إذا عندنا حقان حق لله حق للزوج رجل طلق امرأته ثلاثة كانت الطلقة الثالثة فقال لا أنت طالق وكانت الطلقة الثالثة وأطلق رصاص الرحم عليها وقال لنا ابنه مجنونة كبر أي حق له أي حق له عليها إذا إذا الحق الحق من وإيش هو حق الله براءة الرحم وبراءة الرحم تعرف لذلك قال لولا لولا الإجماع لو ما في المسألة إجماع أقول عدة المرأة البائن التي بانت بينونة كبرى عدتها خير واحدة يا سلام على الكلام إتقان ما بعد إتقان والحق أن تبحث مما تبحث لا تجد إجماعا أنها ثلاثة لكننا نقص معظمين للنص ثلاثة حروف لا نقول هذا القول لكن نقول انظر إلى هذا معرفة موارد النزاع يريد أن يعرف الحكم يذهب إلى موارد النزاع هذا هو العالم حقا الذي لابد أن يرجع إليه الناس في عظم المسائل الملمات الفتنة التي تظهر من ذلك أيضا لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه الإنسان الذي يريد أن يخطي لابد أن يكون قد اطلع على الخلاف هذا الصفة هنا الخلاف يا شوف قل ايش قلنا؟ قلنا من صفاته انه قد اطلع على لا يصح لا يصح ان يفتي حتى طلع لو كان مالكيا ويقول المالكية قالوا هذا ايه؟ مقلد لو كان شافعيا وقال شافعية قالوا هذا ايه؟ مقلد لا لا يصح له ان يفتي في الملمات لابد ان يعلم مواطن الخلاف وموارد النزاع. لما أقول قال إن لا إذا الشرح تقول طعاما فلا يبيع حتى يستوفي. اختلف العلماء في هذا الباب. فمنهم من قال له أن يبيع حتى لا وإلا يستوفي. ومنهم من قال يبيع كل شيء إلا يستوفي إلا الطعام فلا بد من أن يقبضه. وبعضهم عمم المسألة وقال كل شيء لا يصح أن يباع حتى يحوزه ويقبضه. والأحناف ما إن كانوا هذا قول الحنفية والشافعية والأحناف خرجوا عنهم وقالوا إلا في الإيه في الليل المطلوب في الدور والعقارات والأراضي القصد فيها بالمفتاح هو التخلية إذا خلى لك فأنت لك أن تبيع يعني بالعقل. وهذا خلاف بين العلماء. يعني رجل الآن اشترى سيارة يريد أن يبيعها لكن ما نقلها ما حازها ما قبضها ما جعلها في مكانه وجاء رجل المشتري يدفع له 5000 زيادة. رجل الآن فرصة ليست عليها فرصة أي يضيعها أيبيع أيعمل بهذا الكلام أم لا يعمل بهذا الكلام. هنا لما يسأل المفتي المفتي الذي سيفتي لابد أن يكون قد اطلع عليه على الخلاف. لا قد اطلع على الخلاف هو موارد وموارد النزاع. إذا استنبط واستخلص لك الحكم تعرف من أين أتى بهذا الحكم. لو ضبط وجدت أن الخلاف بين العلماء أن الكلى يكون المسألة عند الطعام ولا تتعداه لأن الأصل بالفعل إيه؟ فالحلم أحل الله ما حرم الربا ونحن مع الأصل. فإذا خرج عن الأصل فما خرج عن الناس فغير عليه لا ينقص. فإذا المسألة واقفة عند الطعام وجاء قالوه فقال بل المسألة على الجميع الطعام والأقلام الرصاص والأقلام الحبل والسيارات والدور والأراضي والبنايات كل ذلك لا يصح له أن يبيع حتى يقبل حتى يقبل هذا المبيع. واستدل على ذلك بحديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعى شيئا فلا يبيعه حتى يقبله. واما الاحناف فقالوا لا نقول بقولكم الا الدور وما لا يمكن حمله. قلنا هذا الخلاف مع ان الجميع امامهم حديث واحد بما اختلفوا. فننظر الى موارد النزاع. ايش موارد النزاع؟ نرى ان الاحناف ينظرون في هذا الباب ان المساله على الفساد. المساله على وصول الفساد للسلع. ووصول الفساد للسلعة هو سبيل إلى أخطأ طريق. يعني أنت أتيت بنقطة نريد نعبرها إلى الثمرة. النزاع النزاع والتشحن والتقاتل وكل عباد الله أخوانا انتهى موضوع فساد الناس البين هي فالحلال. فقال إذا سرعة الفساد فقال الملكية وهذا كلام معقول. يبقى نقف عند إيش؟ عند الطعام. لأن الفساد سرعة الفساد تكون إلى الطعام لا تكون للسيارة. شو الفساد اللي حيحصل في السيارة؟ إيش الفساد؟ الطيارات هتضيع لوحدها؟ من؟ فقال إذا الطعام فقط هو الذي يعني نقول يوصل إليه الفساد. فلذلك قلنا لا يبيعه حتى يقبضه حتى يستوفيه حتى نمنع كثير إيه؟ إفسادة البيت. وهذا الذي قاله الأحناف البيت قال الدور والأراضي والبدايات ما يوصل إليها الفساد لذلك هذه يصح أن يبيعها. قلنا هذا خطأ وتحليل خطأ. هنا العالم لا ينظر في مسألة موارد النزاع وكيفية التحليل. قلنا تحليل خطأ. ما قلت الدور وغير الدور فإنها منتقدة بالجديد. منتقدة بالجديد صحيح ولا لا؟ أجلنا نصر أي فساد. وإذا قلتم بأن التحليل الصحيح لذلك وسألتم عنه قلنا التحليل لذلك أنه وسيلة إلى الربا. لأنها ستكون وسيلة إلى التعامل إلى التبادلات المادية ويدخل بينهما إيش؟ مال. وكما قال العزيز هذه المادة الخاصة للربا قال دراهم بدراهم بينهما حليب. فأنت الآن تقول هذه السيارة جميلة أشتريها بكام ب5000 يعني الرجل يقول السيارة ليست ب35000 ويكسب فيها 20000 فيقول له اشتريت فين؟ هو وين هي؟ يقول له أنا اشتريتها لك في المكان الفلاني. وهو بالصراحة هو تكلم سوما بينه وبين الرجل قال اشتراها قال ب50000 قال قبل وباعها ب100000 قبل أن يدفع شيئا وقبل أن يقبض وقبل أن يكتب العقد وباعها للآخر رفض 50000 كسب 50000 دون أن يدخل نفسه في شيء من المخاطرة وهو إيه؟ الضمان. فبعد المسألة سرطة صورة مال بمال بينهما إيه؟ سيارة رزقت. فكان العلة الأصيلة في هذا الباب هو حسم مادة الربا وأصل قطع مادة الربا. وهذه تكون في الطعام وتكون في الشراب وتكون في السيارة وتكون أيضا في الدورة في المنقولة في غير المنقول. وهذا ما يكون كما قلنا إلا لمن محص النظر في الخلاف والموارد النزاع. وهذا قليل من الناس من يهدى إلى مثل ذلك. من الصفات التي لابد أن تتوفر أيضا الكلام مثل طبعا في مسائل أخرى كثيرة جدا منها صلاة الحائض وغير صلاة الحائض لكن لا نزيد على أقول من باقي الصفات أيضا أن يكون عاملا بما علم. أن يكون عامل هذا القصد الأسلم. العالم الذي لا يعمل بما علم لم يدخل العلم. وكما قال الخطباء قالت يا بني لا تنسى على نفسك الحجة، أن تتعلم علما لا تعمل به فأنت تنسى على نفسك الحجة، وقد هذا العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. المقصود الأكبر من العلم هو العمل. قد قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من علم الله، العلم الذي لا ينفع والذي لا يتعبد به صاحب العقل كذلك، ولا العالم الذي لا يتعبد بما تعلم ويكون بلسان حاله معلما لا يصح ان يكون عالما متصدرا للناس ان يرسل وان زاد، لكن المهم ان يطبق ما تعلم. ولذلك قال علي بن ابي طالب كما قلنا رواه مرفوعا موضوعا وهو موضوع صحيح، قال كل الناس هلك الا العالمين والعالمون، هلك الا العالمين والعالمون، هلك الا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، هل وقفت الايه أم أتمها طالب الفعلها؟ إيش قال؟ واستغفر، يعني تعلم وبعد ذلك تطبق وإيش؟ وتعبد. لذلك كان عمر بن الخطاب كان يجمع أهله ويقول إني آمر الناس غدا بأمر والله إن لم أجد إن ولدت منكم أوجالا أو لم أجد أحد منهم قد طبقه لأفعلن وأفعلن ولنكرن به. فلا بد من تطبيق العمل، أن ميزان الإنسان في علمه هو أن يعمل بهذا العلم. لذلك قال ابن عيينة يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا بكل 40 حديث بحديث واحد. وقال الزهري يعني من يعمل بالحديث أو قال بالعكس، الزهري قال أدوا الزكاة، وقال ابن عيينة من عمل بالحديث مرة كان من أهل هذا الحديث. الصفة الخامسة التي لابد أن تتوفر في العالم الذي يرجع له في هذه المهمات هو أن يكون ممن يخشى ربه جل في علاه. الخشية التامة تكون قد قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقيل للإمام الشعبي يا عالم قال انظر ما تقول إنما يعلم الخشية. لذلك قال الإمام مسعود قال تعلم العالم بتعظيمه لربه جل في علاه. فالعلم يكسب الإنسان الخشية، ومن لم يكتسب الخشية بالعلم فلا يكون عالما بحال من الأحوال. وهذا لا يمنع أن نقول تكون له الزلات والسقطات والنكبر والمعاصي والصغائر، بل يمكن أن يقع العالم في الكبيرة ويتوب، إن لم يتوب يفسد ذلك، لكن يمكن أن يقع في الكبيرة، نعم يمكن أن يقع في الكبيرة ويتوب من هذه الكبيرة. قال الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أبو هريرة اللمم من القبلة واللمزة من اللبن. لذلك قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال الإمام سعيد المسيب قال لا من عالم شريف منيع إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس في الغالب، إنه ليس في غالب حاله أنه صالح طالب متصدق صادق اللهجة وفيه العهد، وأنه لا يسيء وإن عصى غلبته شهوته وتاب وأناب. لأن السلام قال خلق المؤمن مفتنا له الدم يقيم عليه الى يوم الدين او يفيض اليه الفجر بعد الفجر، لكنه يتوب دائما تواب كما ذكر الله تعالى انه تواب وذكر العباد انه تواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض قال ما اصر من تاب ولو عاد 70 مره. ابن ادم افعل ما شئت ثم استغفرني فساغفر لك. علم عبد ان له ربا ياخذ الذنب ويغفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت تدخل الجنه واي عبد لك لا ذنب. واجمعت الامه ومحقق الامه انه ليس من شرط الولايه لله ان يكون وليا من اولياء الله الصالحين، ليس من شرطها الا يعصي ربه جل في علاه فقط. والا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حفظه من الذنب مدرك ذلك لا محال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا خطا وخير الخطائين التوابون، لكننا نقول على الغالب غالب حاله ان يكون بالخشيه. الصفه السادسه وهي صفه من الاهميه بالكامل هو الا يكون متبعا لهواه، ان يكون يعجب برايه ينتصح ينصحونه الف مره ويقف على ما تبناه ولو كان من البدع. كيف يعني نثق في رجل يتكلم بكلام اهل البدع وهو لا يعلم انه من كلام اهل البدع ثم ينصح وينصح وينصح ويصر على ما هو فيه؟ لا يمكن ان يوصف بعلمه بعد ذلك. اتباع الهوى رجل، واتباع الهوى ضرار ايما ضرار، اتباع الهوى مستجلب لسوء العذاب وسوء الخاتمه، وايضا مستجلب الى فساد الامر في الدنيا قبل الاخره. قد قال الله جل وعلا يا داود ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ايش قال الله على تلك الايه؟ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد وعيد شديد من الله جل في علاه. يبقى ان الله على جعل الحق وجعل امامه الايش؟ الهوى، والهوى به الردى. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي الحديث الذي فيه ضعف والمعنى صحيح، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لذلك أنت ترى المرء على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من ولد هوى متبعا وشح مطاع وأعجب بذرائه برأيه، فانتظر الساعة حتى اعتزل كل هذه الفرق، فلا يكون متبعا لهواه. فاتباع الهوى يعرف لأن تقام عليه الحجة بكلام الله وكلام الرسول، ويبقى على ما هو عليه مما تبناه ويودع غيره. فهذا يتبع هواه ولا يمكن أن يقبل عندما يعارض بأنه إذا صنف أو قدم من لا يستحق التقديم وأخر من يستحق التقديم وقدم من يستحق التأخير، ثم وجه بعد ذلك بكتاب الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يوثق في يعني تقديمه على الناس ويصدق الناس ويؤخذ منه الآية. من ذلك أيضا آخر الصفات التي نتكلم عنها هو الثبات عند الله. من صفات العالم الذي بد ان يرجع له الثبات النافذه. وفي العالم الموجود فيها هذه الامه نفس ما ان لو راى فتن قال: ما لي ارى الفتن كما راى القطر. فهي في اطول المدينه لما نظر الى اطول المدينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذه الفتن انه كلما قال المرء انقطعت استطارت تمادت، وقال يرقص بعضها بعضا، فتن تاتي تكره. قال بادر بالاعمال فتنا، فالغرض المقصود الفتن مكتوبه على هذه الامه، والامه تنجو من الفتن بعالم راسخ متقن مدقق. فالفتنه يمثل في ظلماتها العالم المحقق المحرر. ولذلك انت ترى ادراك اثر رائعا من ذلك، ترى ان الفتنه عصفت في الامه الاسلاميه في وقت مأمون وغير مأمون في مساله خلق القرآن. الأمة الإسلامية بأسرها قد ضربتها هذه الفتنة، حتى أن البويطي حملوه مسلسلا في حديده وذهب إلى بغداد حتى يقر بخلق القرآن ويقر بخلق القرآن، فخبث في ذلك. ثم سمع أذان الجمعة فذهب إلى الباب فقال السجان: رحمك الله يا إمام، إلى أين؟ قال: أريد أن ألبي نداء ربي. فقال: ارجع رحمك الله. وماذا في حديث؟ ماذا بحديثك؟ الفتنه تحصل في كل الامه حتى قامت الناس جميعا خلف الامام احمد يستمعون يبحثون عن لسان احمد ينظرون يرهقون شفا احمد. ماذا تتكلم؟ فلما قالوا له: لنا الرخصه يا امام، قال: نعم والله لي الرخصه. لي الرخصه يا ندي، لي الرخصه. لكن انظر الى هؤلاء، من يعصم هؤلاء من هذه الفتنه؟ ذلك العلماء يقولون مثل احمد هو الذي يلتف حول العالم. فلما التفوا حول جميعا التفوا حول الامام احمد يريدون ان يلبوا مثل هذه الفتنه، فلما قالوا له القران قال: القران كلام الله، ائتني بكلام ابن عمك ابن عباس او ائتني بكلام ابن الكتاب. وبقي على ما هو عليه حتى انشا الله الامه من هذه الفتنه. لذلك قال اسحاق: ثبت الله هذه المله باحمد يوم الفتنه. وقال ايضا: ونصر الدين بابي بكر يوم الرده. لذلك الامام كبير عشان ترى الفكره التي تعصب بالناس لا يقف لها الا العالم، ولا يمكن ان تنجو الامه الا العالم. اتفق لما دخل واحاط به الشام واحاطوا بالامه الاسلاميه، وتعرفون ما اعمال الفساد التضارع على الامه الاسلاميه. وقف النظاميه في مساله فيها فتنه اعظم مما تكون. ما هي الفتنه؟ انهم قد اظهروا الاسلام، اعلنوا الاسلام، فلما اظهروا الاسلام انطرى هذا على الاغرار وعلى العوام، فلم يتخذونهم ايش؟ فما اتخذوهم اعداء. قالوا: لا قول لا اله الا الله، بالضبط بالضبط كما قال عمر ابي بكر، كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله. فهنا كان من الفتنه ومن الذكاء العالي لابن تيميه ان اظهر عوار هؤلاء، ثم التف الناس جميعا حوله وعلم ان الانتصار اعدى اعداء الامه الاسلاميه، ولا يمكن الركود اليه بحال من الاحوال. قال: تركانوا الى الذين ظلموا. هذه مسائل كثيره عامه نختم بها حتى لا اطيل، وسنكون عن الاستطاله لان هذا الباب باب واسع جدا، لا يمكن ان نتركه هكذا ونريد ان نقف عنده. وان شاء الله سبحانه وتعالى نبين العامي كيف يعرف هذا العالم، وايضا ذم التقديم على اقوام قالوا: نحن ندين الله بان مشايخنا هؤلاء عند ربنا واسطه وقد رضينا باجتهادهم. هكذا الامعاد لا مجال له في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء قد ذموا المقلد امعاد، سنبين ذلك ان شاء الله الاسبوع القادم. وكيف يعرف العامي هذا العالم؟ إذا أنكر حديثا من حديث الأحاد وهو يطعن ويقر بأن السند ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالشمس، فقد قال جمهور العلماء أنه يبدع ويفسق بذلك. وقال الجويري: يذكر بهذا المسألة جمهور الأصوليين يرون أن ما كان ثبوته ظنيا كالأحاد لا يبدو صحيح ويفسر، لأن الاحتمال واحد أن يكون لم يتكلم السلام به، وأما ما كان قطعي الثبوت كان المتواتر يكفر بذلك. وصحيح رجح وقال قول الجمهور، وأننا يعني ما دمنا ولدنا فسحة للمرء لا يخرج من دين الإسلام يبقى الإسلام، فما ثبت إسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين. سامحونا على الإطالة والإخوة يعني تحتمل الأخيرة وأعتقد الأخيرة، وإن أطلنا فسامحونا فالأمر يحتاج إلى ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.